لما اسس داود اورشليم مدينة ليه خلاها عاصمة للمملكة، حب ان العاصمة دي ما تكونش مجرد عاصمة مدنية فقط، لكن حب في نفس الوقت انه يجعلها عاصمة روحية ايضا دينية. عشان كده ابتدى يفكر كان ينقل تابوت عهد الله اللي اهمل بفترة طويلة وما كانش ليه مكان معين خاص بيه، الخيمة تهدد في شيلو وتخربت وظل محدش عايز يبني خيمة تانية، وكان زي ما هنشوف ان التابوت موجود في بيت واحد قاعد مدة 70 سنة موجود ضيف عند واحد لكن ملوش مكان مخصص. تفكر ان هو مش بس يسحب قلوب الشعب لمجد المدينة الجديدة، لكن بالاكثر انه يسحب قلوب الشعب كله لمجد الله. عشان كده قال الله لابد انه يكون حاضر في المدينة دي. لو انا عايز ابني حاجة لازم تبقى مبنية في وجود الله وعلى اساس الله. فكان القرار اللي خده انه يجيب تابوت العهد عنده في اورشليم وبناله خيمة وهيأله خيمة. وجمع داود ايضا جميع المنتخبين في اسرائيل 30,000، ده هيجيب ربنا باحتفال بزفة عسكرية، لان ربنا ده هو ايه اسمه رب الجلود، هو القائد. فجاب له الجيش كله 30,000 من الفرازة يعني المنتخبين. وقام داود وسهد هو جميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين. فاركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمة. الاكمة يعني منطقة مرتفعة صغيرة اقل من جبل. وكان عزة واخيه ابن ابي داب يسوقان العجلة الجديدة. عزة واخيه دول كانوا من اللاويين، لان ابي داب ده كان من اللاويين. وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمة، وكان عزة واخيه ابن ابي داب يسوقان العجلة الجديدة. فاخذوها من بيت ابي نداب الذي في الاكمة مع تابوت الله. وكان اخيه يسير امام التابوت، وداود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل انواع الالات من خشب الصرو وبالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوك. ولما انتهوا الى بلدر ناخون مد عزة يده الى تابوت الله وامسكه، لان الثيران انشمصت. انشمصت يعني هاجت ورفصت. فحمل غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لاجل غفلة، فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لان الرب اقتحم عزة اقتحاما، وسمى ذلك الموضع فارس عزة، اي اقتحام عزة، الى هذا اليوم. وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف ياتي الي تابوت الرب. اذا كان في غفلة حاجة بسيطة يعني في نظره، عمل الشغلانة دي كلها هيجيب يعمل معايا ايه؟ لان كل يوم بغلط. ولم يشأ داود ان ينقل تابوت الرب اليه الى مدينة داود، فمال به داود الى بيت عبيد ادوم الجتي، وبقى تابوت الرب في بيت عبيد ادوم الجتي 3 اشهر، وبارك الرب عبيد ادوم وكل بيته. المشكلة مش في مجرد ان هو مد ايده وسند التابوت، المشكلة في حاجة اكبر من كده خالص. هو بحسب الفكر احنا نعمل لربنا يعني زفة تمام 30,000 منتخب، وبعدين يعني نعمل له حاجة شيك كده، عجلة جديدة احنا لسه عاملينها ايه جديد ما استخدمتش قبل كده، ونعمل له مركب او موكب والعجلة دي تمشي بالزفة دهية. وقد يكون خدوا الفكرة بتاعت العجلة دي منين؟ لا، من الفلسطينيين اللي عملوها لما ضربوا بالبواسير. بس ربنا قبلهم منها، دي حاجة لانهم وثنيين، لكن ما يقبلهاش من ايه؟ من شعبه. ليه؟ لان كانت الوصية واضحة جدا ان الله لا يحمل على عجلة لكن الله يحمل على الاكتاف. كانت الوصية في سفر العدد ان مفيش حاجة تشيل، مفيش حيوان يشيل الله، لكن يحمل على الاكتاف، واللاويين هم اللي يحملوه. وحتى صنع التابوت لما موسى عمله عمل فيه دواير عشان تخش فيها عطوين عشان الناس تشيل، عشان اللاويين يحملوا ايه بيها. الله مش عايز المنظر او الشكل الحلو والشياكة، لكن الله عايز ان الاكتاف هي اللي ايه تحمله، ان الانسان هو اللي يحمله. ربنا مش عايز اللي لينا امكانياتنا العجلة الجديدة، لكن ربنا عايزنا عايز قلوبنا احنا هي اللي تحمله. عزة كان يستاهل فعلا، لان عزة ده كلاوي، والتابوت قعد في بيت ابوه مدة 70 سنة، كان كفيل جدا انه يعرف الناموس والشريعة ان الله لا يحمل على عجلة. وان ربنا قال لهم كده، ما هو اللي كان متسيطر على الموقف، هو القائد، كان بقاله 70 سنة يعرف كده ان في حاجتين، ان التابوت يحمل على الكتف، وثاني حاجة ان محدش يمس التابوت، ان التابوت يعني مش كل واحد يخبط فيه حتى لو وقع. دي هي خطته، انه افتكر انه ممكن يسند الله، يعني ربنا هيقع والانسان هو اللي ايه بيسنده. الله لا يسند بايدي انسان، الله يسند الانسان، مش الانسان هو اللي يسند ربنا. زي تلاقوا الجماعات المتعصبين في فكرهم اللي ممكن يعني يتخانق عشان بيدافع عن مين؟ عن ربنا. لا، ربنا يعرف يدافع عن ايه؟ عن نفسه. وده كان يورينا اخطر حاجة ان الانسان يستخف بالامور الدينية وبكلام الله، ويحاول انه يعمل على مزاجه من غير ما يعمل اللي ربنا بيقوله له. الكلام ده لو ما كانوش يعرفوا زي الفلسطينيين كان ممكن ربنا يعديه، لكن لناس يعرفوا واهملوا الدراسة واهملوا ان هم يعرفوا مشيئة ربنا وينفذوها، الموقف بيبقى صعب. عشان كده حمى غضب الرب على عزة، وفوق الامر دي كانت لطمة لمين؟ لداود. لان الخطة دهيت كانت غير متوقعة. داود حاسس انه بيعمل حاجة حلوة جدا، حاسس انه هو بيفرح قلب ربنا، برتل المزمور، وحاسس كده يعني ان ربنا مش مستريح، ربنا كل شوية في بيت من بيوت الناس ومالوش مكان. كيف اعطي لعيني نوما ولأكفاني نعاسة وراحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. وبعدين راح دخل لموضع الغابة وجابه، قم يا رب الى راحتك انت وتابوت موضع قدسك. ده هدفه انه يريح ربنا، هدفه انه يبسط ربنا. كان عظم داود انه مشغول لان حس ان ربنا ريحه، هو كمان كان عايز يريح ربنا. لكن المشكلة انه فوجئ بموقف غير متوقع، بمعنى اهانة كبيرة جدا لداود، ان لكل الترتيبات اللي عملها داود دي في لحظة تبوظ، كأن ربنا مش راضي عن هذا العمل. لا، هو ربنا بيقول له لو انت عايز تريحني، لو انت عايز تفرحني، مش بشوية شكليات بزيطة وب30,000 رجل منتخب وبعجلة جديدة، لو عايز تريحني اعمل اللي انا بقوله لك، لو عايز تفرحني اعمل اللي انا بقوله لك، عيش اللي انا بقوله لك، لو عايز تهيئ لي موضع راحة. دي حاجة تانية خالص. انا فرحان بيك، تقوم تحول الفرح ده للحزن عشان تفرح يا حبيبي بيا، لازم تفرح صح، تفرح مش باي حاجة، لكن تفرح وفرحتك دي تتحقق، تفرح صح. ده يعني كده يمكن داود قاعد يفكر، طب ما انا كدبت قبل كده، طب ما انا ضعف ايماني قبل كده، طب ما انا غلطت، طب وانا حظا ما هغلط. لا، بلاش التابوت ده يجي دلوقتي، احسن اذا كان من لمسة حصل الحكاية دي، امال بقى لما هغلط في حق التابوت. ما انت فوتتلي يا رب قبل كده كتير، اشمعنى دي اللي ما فوتتهاش؟ بس دي تفرق بقى، دي انت عارفها كويس ومفيش حاجة تمنعك ان انت تعملها، مفيش عوائق اي حاجة. داود كان من حلاوته انه لما يحس ان الموضوع عك ما يكملش، لكن يقف شوية يفكر. فوقف شوية يفكر في الوضع ده كله ليه حصل، وصل لنتيجة حلوة قوي هقولكوا عبارة كده يتفكروا فيها وتاخدوا راحة. مش انت اللي تلمس التابوت، لكن التابوت هو اللي يلمسك. مش انت اللي تلمس التابوت، لكن التابوت هو اللي يلمسك. هناخد راحة ربع ساعة كمان.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وبارك انت يا رب يا من.
شفنا ان داود بيتمسح ثلاث مرات، وكأن الله بيلمسه ثلاث لمسات في حياته. في واحد يقول يعني هو المسحة الاولانية ما كانتش كفاية، المسحة اللي ادهاله داود. الحقيقة ان ربنا كان قبل ما داود يبتدي مرحلة جديدة من حياته كان لازم يلمسه لمسة، كان لازم يمسحه بمسحة، مسحة تتفق مواهبها وعطيتها مع المسؤولية الجديدة اللي هو بيتسلمها. فالاول خالص لما ابتدى يغير مجرى حياته من رعاية الغنم لكلمة يصير ملك، اداله المسحة الاولانية. المرة التانية لما اعلن فعلا كملك على يهوذا اداله مسحة تتفق مع هذا العمل. في المرة الثالثة لما بقى ملك على كل اسباط اسرائيل اداله المسحة الثالثة عشان يديله الامكانيات اللي تتفق مع اتساع الملك ده. وكأنك حاجة حلوة جدا في حياتنا لازم نتعلمها ونختبرها في علاقتنا مع ربنا، ان قبل ما نبتدي خطوة جديدة في حياتنا احرص على انك تاخد لمسة من الله. قبل ما تبتدي اي مشروع جديد في حياتك او تنتقل الى مرحلة جديدة في حياتك، تنتقل من مرحلة المدرسة الى الجامعة المجتمع المفتوح، احرص انك تاخد لمسة من الله. تنتقل من مرحلة الجامعة والدراسة لمرحلة الحياة ومعترك الحياة، خد لمسة من الله، مسحة من الله. لما تيجي تتنقل من مرحلة العمل الى مرحلة الاسرة وتكوين البيت، انت محتاج للمسة من ربنا، لمسحة من الله، علشان المرحلة الجديدة اللي تخش فيها دي يبقى ربنا موجود فيها وتبقى مخصصة ومكرسة ومفرزة لله. عشان كده الانسان الروحي هو اللي باستمرار يحرص ان تكون له المسحة او اللمسة المتجددة. فمرة من المرات كان في انسان اعمى وجيه للمسيح، والمسيح حط ايده على عينيه وقال له شايف؟ فقال له انا شايف الناس يمشون كخيال كاشجار، شايف شوية لكن الرؤية مش واضحة. يقول معلمنا مرقس ان مد يده ولمسه مرة ثانية. قد اكون محتاج الى لمسات متجددة لربنا في كل خطوة او في كل مرحلة انا بخش فيها في حياتي. نفكر بقى، مش انت تلمس التابوت، لكن خلي التابوت يلمسك. حد فكر؟ اذا ما كانش حد فكر انا مش قايل. نكمل. نكمل. نشوف ان داود بعد ما لقى الموقف صعب، مش حدش يبتدي يفكر دلوقتي، حد يكون فكر. لما داود حس ان الموقف بقى صعب بالنسبة له، طلب فرصة لمراجعة كل حياته وكل الخطط وكل الحاجات اللي كان بيعملها. فأخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ما له بسبب تابوت الله. الله، حاجة عجيبة يعني، واحد ربنا التابوت يموته والتاني ربنا التابوت يبارك في كل ايه ماليه. وعشان كده مش كل اللي لمس بياخد اللي عايزه، لكن اللي بيتلمس هو اللي بيقدر بياخد بركة. فذهب داود واصعد تابوت الله من بيت عبيد ادوم الى مدينة داود بفرح. رجع للفرح التاني، بس هي العملية مش كده، لان لقى ده يعني ربنا بارك له امغار منه قال طب ناخد البركة دي عندي. لا، الفترة ده هي فترة الثلاث اشهر اللي قاعد فيها يفكر داود بتتكلم عنها بالتفصيل في سفر اخبار الايام
اصحاح 15 اخبار ايام الاول اصحاح 15 نقرا بعض الايات منه كده. لما داود قاعد يراجع الموضوع ففي عدد 2 حينئذ قال داود ليس لاحد ان يحمل تابوت الله الا اللاويين لان الرب انما اختارهم لحمل تابوت الله ولخدمته الى الابد. دي اول حاجة رجعها ووصل ليه. فراء عمل ايه في عدد 11 ودعا داود صادوق وابيثار الكاهنين. صادوق ده قعد في مكان التابوت الاولاني في الخيمة اللي كانت موجودة فخلاه زي ما هو رئيس كهنة وعين ابيثار اللي لف معاه اللفه بتاعته رئيس كهنه عنده في اورشليم. فالاثنين كانوا بيعتبروا رؤساء كهنه. بس صادوق ما كانش من نسل عالي، كان من نسل اثيمار، لكن ابيثار ده كان من نسل عالي الكاهن. واللويين اوروئيل وعسايا اوروئيل مجموعه وقال لهم انتم رؤوس اباء اللويين فتقدسوا انتم واخوتكم وصعدوا تابوت الرب اله اسرائيل الى حيث اعددت له، لانه اذ لم تكونوا في المرة الاولى اقتحمنا الرب الهنا لاننا لم نسأله حسب المرسوم. اليوم الموضوع من خطورة، احنا هنكرر المحاولة تاني بس المرة دي هنستعدلها صح. اول حاجة اوعى يكون فيكم حد هيحمل التابوت وهو غير مقدس. اتقدسوا انتم واخواتكم، طلع الغلط عشان ربنا يستريح ونقدر نفرح بيه. وبعدين قال لهم المرة اللي فاتت ربنا اقتحمنا لاننا لم نسلك حسب المرسوم، فتقدس الكهنة واللاويين ليسعدوا تابوت الرب اله اسرائيل، وحمل بني اللاويين تابوت الله كما امر موسى حسب كلام الرب بالعصي على اكتافهم. والعصايه اللي محطوطه على كتف دي على طول رمز صليب، صليب اللي شال المسيح اللي حمل المسيح. بعدين قعد يجهز فرق فرق فرق، وفي عدد 22 يقول لكن ينيا رئيس اللاويين على الحمل مرشدا في الحمل لانه كان خبيرا. يعني كان ده رئيس اللاويين، تعرفين اللاويين كان من ضمن وظائفهم حمل الخيمة، حتى الشيل كان محتاج خبير. فراح دور على حد يكون عنده خبرة بموضوع الشيل ده وادهاله، وعين 2 بيادين للتابوت وكهنة تضرب وتنفخ بالابواق امام تابوت الله. وبعدين ابتدوا يتحركوا من بيت عبيد ادوم بفرح. ولما اعلن الله للاويين حامل التابوت عهد الرب ذبحوا 7 عجول و7 كباش. نرجع تاني لصموئيل التاني. وكان كلما عدد 13 وكان كلما خطى حامل تابوت الرب 6 خطوات يذبح ثورا وعجلا معلوفا. كل ما يخطو 6 خطوات يعملوا ايه؟ يذبحوا ذبيحة للرب. خدوا بالكم من رقم 6 ده يرمز باستمرار للانسان. كل ما يخطو الانسان 6 خطوات تكون الخطوة المكملة ذبيحة، ان الذبيحة تكمل جهاد الانسان. اما فيات كتير الانسان يقول طب نعمل ايه؟ نعرف ايه؟ اللي انت تعرف تعمله اعمله. تقدر تمشي 6 خطوات، خلي الذبيحة هي اللي تكمل ما عجزت ان تفعله. باعلان الفرح ان هم نجحوا يمشوا بتابوت الرب 6 خطوات، الذبيحة تكمل لهم الباقي. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب، بيرقص من قلبه بفرح وبكل قوته. وفاكر الآية تحب الرب الهك كل قلبك ومن كل فكرك، وهو دلوقتي بيعبد ربنا بكل قوته. مش يقول كفاية طب يعني الواحد يحرك دراعه كده اهو يعني اسمه بيرقص قدام ربنا. فهات كتير ادعنا الحكاية دي. ربنا يعرف كويس اي اللي بيعبده بكل قوته من اللي يقول طيب كويس ان هم فوتوا النهارده صلاه باكر ولا صلاه الساعه الثالثه، كويس بركه جت ايه منهم، اصل واحد تعبان بقى صدع. لكن فرق بين واحد بيعبد ربنا على قد ما يقدر فعلا، وبين واحد يعني بيحس انها بركه ان حاجه فلتت يعني شالت حاجه من علينا. لا هو مش واجب، ما هوش فرض. اللي عايز يعيش مع ربنا يحيا بارادته، وما تخافش ما حدش هيدينك. لو مش عايز تحضر وتعبت تقوم، حدش هيقول انك وحش، لان الله يعلم هو ما في الداخل، الله يعلم ما في داخل الانسان. لكن الله يميز جدا بين اللي بيعبده بكل قوته وبكل رغبته من الانسان اللي ليه شوية شكليات، نقعد بس عشان ما يبصلناش ولا ما يكلموناش كلمة ولا ما يقولوناش حاجة، لكن بركة لو هو خلص بدري عن يخلصنا منه. الذي يرقص بكل قوته امام الرب، ويمكن قال ونطق بالمزمور الحلو المفرح جدا، هللوا للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا امامه بالتهليل. ان اللي عايز يعبد ربنا وعايز يعيش مع ربنا لازم يكون في حياته فرح، مش غصب عنه، مش بكآبة ولا بتدبر ولا بتذمر ولا بشكوى، لكن اعبده بكل قوتك. قوتك قليلة اعبده بقوتك القليلة، لكن خليها كل قوتك، خليها كل قوتك، كن امين انك فعلا بكل قوتك. هو بيطالبش قوة جبارة، لكن بيطالب بكل القلب وبكل القوة. ادخلوا امامه بالاعتراف، مزمور 100، ادخلوا امامه بالاعتراف، ادخلوا ابوابه بالتهليل، اعترفوا له وباركوا اسمه، فان الرب صالح هو الى الابد رحمته، نحن شعبه وغنم مرعاه، هو صنعنا ونحن له. عشان كده بيرقص بكل قوته، لان حاسس ان اللي اوجده ربنا هو لي ونحن له. وكان داود متنطقا بافود من كتان، ما كانتش الجبة الملوكية تنفع انه يرقص بيها، كانت عطعوقه، فلبس قميص بسيط جدا من كتان. كتان ده لونه ابيض، رمز النقاوة والطهارة. بيعبد ربنا بفرح، بيعبد ربنا بكل قوته، بيعبد ربنا بكل نقاوة، بيعبد ربنا بالتضاع، لانه خلع الجبة الملوكية. ملك ايه ده اللي يمشي قدام التابوت؟ جبة ملوكية ايه اللي تمشي قدام التابوت؟ يتخلى عن كل مجده قدام التابوت. فأصعد داود جميع بيت اسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق. ولما دخل تابوت الرب مدينة داود، اشرفت ميكال بنت شاول من القوة، ورأت الملك داود يبطل ويرقص امام الرب، فاحتقرته في قلبها. حست يعني ده زي العبيد التافه السفيه ده، برغم انه كان يرقص امام الرب مش امام الناس، ده هي ما شافتش الرب، هي شافت الايه الناس. كان بيحب ربنا بكل قلبه، قد تكون غارت منه ايه ربنا ده اللي بيحبه اكتر مني للدرجات دي يعني، لكن اللي قالته في قلبها حيظهر على لسانها. فادخلوا تابوت الرب واوقفوه في مكانه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، واصعد داود محرقات امام الرب وذبائح سلامة. ولما انتهى داود من اصعاد المحرقات وذبائح السلامة، بارك الشعب باسم رب الجنود، باركوا اسمه واعترفوا له، اعلن ان رب الجنود هو الحاضر في وسطكم. وقسم على جميع الشعب، على كل جمهور اسرائيل رجالا ونساء، على كل واحد، ادى لكل واحد من الشعب دول ثلاث حاجات لطاف قوي: رغيف خبز، كأس خمر، وقرص زبيب. دهم ثلاث حاجات لكل واحد: رغيف خبز، خبز خمر، وقرص زبيب. اهتم جدا بانه يوصل لكل واحد ثلاث حاجات دول، اصل الثلاث حاجات دول رمز الشركة، رمز حياة الشركة. زي ما بنشوف ان رغيف الخبز ده كان عبارة عن حبات قمح متورة في حقول مختلفة، جت واتجمعت واتطحنت وبقت خبزة واحدة، اشتركوا في حاجة واحدة. وزي كأس الخمر دي ما كان عبارة عن حبات عنب متورة في كرون مختلفة، اتجمعت واتعصرت وبقت كأس واحدة. فكان ده بيعطي الانسان سر الشركة. فداود حب انه يوحد كل الشعب في شخص الله. وقرص التين وقرص الزبيب رمز انه جاي متاخد من الكرمة، متاخد من الغصن اللي في الكرمة، فعايز كلهم يقولهم ان انتوا تثبتوا في الكرمة،
عشان نحيي حياة الشركة لازم نكون ثابتين في الكرمة عشان يكون لنا الوحدانية الوحدة. وكل جمهور إسرائيل رجالا ونساء على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب، ثم ذهب كل الشعب كل واحد إلى بيته ورجع داود ليبارك بيته. كمان منسيش بيته، عايز يوصل الخبز والكأس وقرص الزبيب للبيت بتاعه كمان. وهنا نشوفوا انه كراعي امين ايضا كان لابد ان يهتم ببيته، ان يديهم نفس احساس الشركة اللي موجود عن الشعب، كان لازم يهتم بيهم ويوصل لهم النقطة دهية. ويكتب او كتب ثلاث مزامير حلوين بمناسبة اقتحام فارس عزة. كتب المزمور 15: يا رب من يسكن في مسكنك ومن يسكن في جبل قدسك الا الثالث بالعيد، عشان كده قال للكهنة تقدسوا. وكتب المزمور الثاني 24 اللي فيه بيقول: ارتفعي ابوابها الابواب الدهرية، افتحوا ايها الملوك ابوابكم ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القوي الجبار القادر في الحلوب، هذا هو ملك المجد. اللي احنا بناخد منه تمثيلية القيامة او تسبحة القيامة، ان كل الابواب تتفتح قدام التابوت لانه ده ملك المجد داخل. وكتب المزمور 68: ليقم الله وليتبدد اعدائه وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. استغل نفس العبارات اللي كان بيقولها موسى لما كان التابوت بيتحرك. لكن بعد ما نجح في المحاولة التانية كتب مزمور حلو اللي هو المزمور 30 اللي هو: اعظمك يا ربي لانك احتضنتني ولم تشمد بي اعدائي. ان حصل المرة الاولية عن الناس شمتت فيه، بقى ديك يا داود ربنا ايه رفضك، موت لك عزة وبوض لك الموكب. لكن لما ربنا نجحه تاني مرة قالوا: اعظمك يا ربي لانك احتضنتني. وكأنه في رأسه اللي كان بيرقصه قدام التابوت كان بيحتضن الرب او بيتلقى الحضن من الله: لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. وقال التعبير اللطيف: للحظة غضبه، يعني غضبه المورد لحظة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح الترنم، ان غيرت كل ده، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. تكلم عن التغيير اللي عمله ربنا لما قبل ان هو يخش الى مدينة داود او الى اورشليم في المرة التانية، وان ربنا ما كسفهوش. طبعا في موضوع ساعات بنسأل اسئلة تافهة فيه كتيرة قوي، ما هو داود رأس قدام ربنا وبعدين واحد يروح يحضر ما عرفش في كنيسة ايه ويرجع ويقول: طب ما صحيح داود رأس قدام ربنا، هو الرأس حرام؟ ما هم بيرقصوا في الكنائس، الرأس حرام وانتوا يعني مقفلين وانتوا يعني ما عرفش ايه. داود رأس نتيجة حاجتين: حب متدفق جدا ناحية الله، واختبار حي لعمل الله في حياتك. سيادتك لما يبقى في قلبك الحب المتدفق ناحية الله والاختبار الحي بعمل الله، ابقى ارقص. لكن ايه المشكلة؟ ان احنا بنيجي في الهيفة ونتصدر، كل اللي نتعلمه نمسك الرأس ونسيب الحب والايه والاختبار. تفكير الانسان تفكير عقيم. لما يبقى في قلبك فعلا قوة الحب المتفجرة اللي كانت في قلب داود، ارقص، لان ده صح. مش مهم الشكل، لكن المهم الدافع لرأس من اجله. لكن احنا نيجي بقى نرقص لكن ما يكونش قلبنا في حب ولا في اختبار، نيجي في الخلبانة يعني ونمسك فيها، نيجي في المظهر ونتمسك في الشكلية بينما نترك الجوهر. لكن في نفس الوقت ولكن مع هذا، واحد خادم مثلا يقول يروح فرح يعزموه فرح يقول ارقص، يقول انا ضميري مفيش حاجه غلط وبرقص وبتصرف بسلامه نيه، محدش يقدر يحاسبني على اللي جوايا، محدش يعرف اللي جوايا. ماشي، الكلام اللي انت بتقوله صح، لكن في نفس الوقت ان كان لحما يعثر اخي، برغم ان اللحم ما فيهاش غلط، فلن اذوق لحم الى الابد. اذا كان لحما يعثر اخي فلن اذوق لحما الى الابد. لازم يبقى لنا المخ المفتوح، مش يقول طالما انا يعني ضميري ما فيهوش حدا خلاص، لا. طب واخوك اللي حيعثر فيه واللي حيقول اهو ده بيعمل كده، اللي هو الرأس فيه حاجة، ما هو داود رأس قدام ربنا، نرجع نلف حوالين بعض وندور حوالين بعض. في تهكمات وفي تبريرات عقيمة. لما يبقى في حياتك الفرح فعلا اللي اختبره داود والحب اللي اختبره داود وعمل الله اللي اختبره داود ابقى ارقص. لما يبقى اساسك سليم هيكون تصرفك من الخارج سليم. لكن ما بنتمسك في شوية شكليات في الكنيسة وانتو كنيسة متأخرة وكنيسة معرفش ايه ده الكنيسة التانية تبقى مليانة عشان يرقصوا فيها. هو الهدف يعني الرأس ده هدف في حد ذاته ولا الناس الكتيرة اللي بتروح عشان ترقص دي فرحانة فعلا بربنا وبتمجد الله؟ لازم يبقى الانسان عنده الوعي والادراك الواسع. فخرجت ميكال بنت شاف.
اي
بس بردك ياخد باله من المنظر انه ما يعصرش اخو. ايوه يا حن. ايوه تعبير فرح زفة الكنيسة تعبير فرح بالله وتهليل بي. بس ما نرجعش بقى يعني نقول لا عايزين نرقص. ايه عايزين نرقص؟ فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود. خلي ده جاي يديها وريف الخبز وكأس الخمر وقرص الزبيب ويقول لها نعيش حياة الشركة، لكن هي للأسف مش فاهمة. استقبال داود وقالت ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم، حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يعني بمعنى مباشر عبرت عن الاحتقار اللي كان في قلبها، ان انت واحد سفيه تقلع الجبة الملوكية الاحترام بتاعك وتلبس اي لبس وتقلب زي بقية الناس. ما اكرمك اليوم، انت نسيت كرامتك ونسيت مجدك، كأنها بتقول ان انت سفيه. كانت صليطة اللسان جدا. فقال داود لميكال، بصرها كده وقالها كلمة افحمها، يعني انما امام الرب الذي اختارني دون أبيكي ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب إسرائيل، فلعبت أمام الرب. أنا ما كنتش برقص قدام الناس، أنا كنت برقص قدام الرب اللي أخذ المملكة من أبوكي وإدهاني، وإني أتصاغر دون ذلك. لو قدرت كمان أتصاغر أكثر من كده أتصاغر قدام ملك إسرائيل وأكون وضيعا في عيني نفسي وأمام عند الإناء التي سكرت. لكن كل هذا الاستضاع لي أتمجد، لأني يكفيني فخر ومجد أنني أكون أمام تبوث عهد الرب. ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها، لأنها رفضت الله أو استخفت بالله اللي بيرقص قدامه داود. يعني انت مش عايزة ربنا، خلاص ما يبقلكيش ولد، ما يجيش منك المسيح. انت رفضت المسيح ورفضت مسيح الرب اللي بيرقص ويفرح بالرب، خلاص ما يجيش منك مسيح، ما كانش ليها ولد لحد ما ماتت. فوات كتيرة الناس ما بتفهمش، لان رؤيتها نظرة او رؤيتها مشوهة. اللي بيبقى في قلب الانسان تضيع اسبوع من عمره تدرس فيه درس كتاب، ده سفاهة تفاهة. روح شوف لك فسحة، روح معرفش فين، اعمل ايه، شوف مزاجك، روح اعمل شغل هات قرشين. لكن تضيع اسبوع مع ربنا ده سفاهة، حاجة ملهاش معنى في نظر اهل العالم. واحد مثلا عمال يخدم صبح وبالليل في الكنيسة يقولوله يعني تجننت، ما تدور حاجة المستقبلة تعمل لك قرشين. واحد مثلا يسيب العالم ويكون في وظيفة ومركز وغنى ويروح الدور ويدي حياته كلها لربنا، يبقى سفاهة. ما كان ممكن يعمل حاجات احسن من كده بالامكانيات اللي معاه. الناس ما بتفهمش الحتة دي لانها ما اختبرتش، ما حسيتش، ما بقتش كده. في ترتيلة تعلمتها، وكانت الترتيلة دي انا اعترف فعلا ان كان ليها تأثير كبير جدا في حياتي. ويمكن كنت فوقتها في ثانوية عامة وجبت مجموع كبير على عكس العادة، يعني السنة الوحيدة اللي جبت فيها مجموع كبير. وكنت في احد الاديرة فعلمنا راهب، كنا مجموعة من الشبان، وعلمنا راهب الترتيلة ده هي عن موقف داود. انا هقولها لكن لو حبيتوا تحفظوها نبقى نحفظها في اي وقت تاني. بتقول رأس داود أمام تبوت عهد الله، كان عسيا بالمملكة وشرف العالم رمى
الشرف على مرانا. طلت عليني كان أيضا من القوة هتاف قدام التابوت كان يعطيه القوة
صراع ما بين انسان الله والعالم. ناس حيقولوا تقول له الهتاف بتاعك ده مش مظبوط، اللي انت بتعمله ده مش صح، انك تدي كل قوتك وكل فرحك وكل حياتك لربنا ده مش صح. فيرد عليهم غصب عنهم ما اختبروش، هم بيقولوا كده غصب عنهم لانهم ما دقوش، لان الشيء ده اللي انا دقته شيء يفوق العقول، ما يعرفوهوش ما يفهموهوش. كانت ميكال شخصية عجيبة جدا، لكن لينا فيها شوية دروس ونقف كده مش هنقدر نسيبها الا لما نقف عندها. هي كانت بتحب داود، لكن ما كانتش قادرة انها تشارك داود في حبه لله. كان بتحبه فعلا، لكن ما قدرتش تعيش حياة الشركة معاه، ما قدرتش تعيش في شركة مع الله اللي بيحبه داود اللي هي بتحبه. كان اختلاف وجهات النظر تجاه الله بينهم شديد جدا، هي في نظرها ان موضوع الله ده سفاهة. ميكال داود كان مركز نظره على تابوت العهد اللي رمز تجسد الابن الوحيد اللي هيصنع خلاص، باصص بالرؤية دهية، بينما ميكال كل نظرها كان متعلق بالجبة الملوكية، انه قلع هدوم الملك. كل نظرها مركز على الجبة الملوكية المخلوعة، شكته عريان من غير الجبة الملوكية دي. ما كانش بينهم اي تفاهم روحي خالص، كانت حياتهم هما الاثنين نشاز، ما كانش فيها تناغم، لان ده كان حاجة ودي كانت حاجة تانية خالص. اذا كانوا بيحطوا من المبادئ الاساسية في الزواج انه لازم يكون زواج تكامل، صحيح ما هوش التطابق المطلق، لكن لازم الزواج يبقى فيه تكامل بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وان اللي يجمع هذا التكامل هو الله، مش رغبات الانسان او نظرته السطحية او شهواته او دوافعه او مصلحته. لان زي ما كلمتكم في زواج سياسي بهدف الغرض المصلحة او الانتفاع، حتى كمان زواج ميكال من شاول من داود، ان كان شاول او شكله كده انه حاجة من نوع من السياسة يعني، لكن حتى ما قدرش يوافق الحتة دهية، لان حتى الزواج السياسي بيحرص في النهاية هدفه ان العلاقة تظل قائمة بين الاثنين. لكن شاول كان في ذهنه حاجة تاني، لما جوز ميكال لداود كان هدفه ان العلاقة دي تنتهي بموت داود، حتى لو بنته اصبحت امرأة مترملة. كان هدفه من الاول مش انه يستمر، هدفه انه ينتهي. عشان كده قلنا ده في الاول، بقى ارجع للكلام الاول، كان ياخدها منه ويديها الاخر، وبعدين يرجع يستردها داود في موقف منتهى الاذلال والقسوة، لدرجة ان زوجها التاني عمال يبكي وراها ويمشي. ما كانش زواج قائم على اي اساس خالص، غير شوية حاجات تافهة هتنهد. ما كانش الزواج بتاع المسيح ان اصنع له معينا نظيره، او ليس الاثنين بعد اثنين بل جسد واحد. ما قدرش يحقق الزواج ده حياة الشركة، برغم ان داود حاول يقدم لها رغيف الخبز وكأس الخمر وقرص الزبيب. كان اعتبر الزواج ده زواج مكافأة، ان اللي يقتل جليات ياخد بنت الملك مكافأة. عمر ما الزواج يبقى مكافأة، لكن الزواج تكافؤ وليس مكافأة. الزواج هو من فضل الله وليس من فضل البشر على الانسان. ده يعني شاول الانعم بالزوجة دي على داود، لكن الزواج الحقيقي تقول ايه في سفر الامثال، الميراث من الاباء اما الزوجة فمن الله. حتى ان داود في الاول كان متردد جدا، كان خايف من الموضوع ده، وقال مين انا، وحاول يتهرب منه، لكن مقدرش، وقع في الفخ. الزواج اللي معروف ان فيه تكافؤ، وكلمة تكافؤ يعني الاتنين قد بعض، في تكافؤ اجتماعي وثقافي وفكري ونفسي وروحي وجسدي. لكن بتحصل غلطة في زيجات كتيرة تخليها تفشل، ان ممكن طرف يتزوج بالطرف الاخر شفقة على الطرف الاخر، يعني الواد ده غلبان وبيحبني وهيتشحتف من غير اتجوزه، او يعني ده مسكين وغلبان كده الواحد يعطف عليه. زواج الشفقة او ده ظروفه صعبة يعني طب نشفق عليه. الشفقة دي معناها حاجة اكتر من كده، انها لا يمكن الشفقة هتستمر، لان عشان الزواج يستمر لابد ان يكون في تكافؤ، تكافؤ يعني اتنين قد بعض. واذا حس الانسان بشفقة ناحية اخر، فالخوف الاخطر ان يكون وراء الشفقة دي استعلاء كبرياء، ان في واحد حاسس انه اعلى من الثاني لكن هيتنزله. يعني زي مثلا واحدة ترضى تكون غنية جدا جدا وترضى بواحد فقير، نتنازل على الموضوع. هي ما تنازلتش داخليا، هي تنازلت شكليا، لكن ظلت تشعر ان هي احسن منه 1000 مرة، عشان كده بينعكس على سلوكها وتطلع عينيه 2000 مرة، لان ما كانش مبني على تكافؤ لكن على كبرياء استعلاء وعلى شفقة. الزواج اللي بيتم لمجرد انه يفي غرض او مصلحة ملوش اي اساس روحي او معنى روحي، بالظبط كده يشكل جريمة، والجريمة دي هتظهر اما في المدى القريب او في المدى البعيد، لكن هتظهر. كان في سبب تافه اخر قد يبدو انه عظيم، لكن هي اتجوزته بسببه وهو اتجوزها بسبب الاعجاب. هي شافته بطل وشكله اشقر مع حلاوة العينين، والبنات طالعين للدفوف والرق عمالين يغنيله منظر كده امتلكه اخده ليا. وبالرغم ان ميكال كانت عارفة ان داود مش ليها، داود كان لمين؟ لاختها الكبيرة. ده جننها اكتر، ان اللي معجبة بيه وبيخبطوله بالدف وبالرق ده مش ليها، ده لاختها. والحرمان يضعف الرغبة، فمصدقت يعني ان الموضوع فشل، وراحت اعلن ان هي بتحبه. وهو ايضا كان معجب بالفكرة داود، في الاول حس انه ما يعني ما يستحقش، وانه غلبان وفقير، وبعدين لما نقوله بمئة بغلفة من الفلسطينيين، طب وماله ما نجرب من صهر الملك، فكرة حلوة كويسة، اعجب بالفكرة زائد شكلها حلو، ماشي في الموضوع. قد يكون الاعجاب يكفي لبداية الموضوع فقط، لكن لا يمكن ان الاعجاب يمشي في الموضوع مستمر. شفت واحدة عجبتك ولا شفت واحد عجبك قد يكون بداية للموضوع، لكن لو كان كل اللي انت هتبنوا عليه حياتكم
هو موضوع الاعجاب فقط. فبيقولوا على الاعجاب ده تعبير لطيف قوي، انه يبدأ كنهر جارف يجرف كل حاجة قدامه، العقل والعاطفة وكل شيء، ويتحد ممكن اقوى الصعوبات. لكن هذا الاعجاب اللي زي النهر الجارف، بعد شوية شقوق الارض تبتدي تمتصه، شقوق الزمن وصعوبات الحياة وتراب الحياة يبتدي يمتص الاعجاب ده، هو تبتلع الارض وتبتلع الزمن. عشان كده يتحول الاعجاب ده الى احتقار، لان هذا الزواج ما كانش مبني على اساس روحي، على اساس سليم، على رصيد روحي، كان شوية مصلحة وشوية مكافآت شوية اعجاب. ممكن الاعجاب ده يستمر فترة، لكن مع طول الزمن ما بيكملش، علشان زي ما بولس الرسول بيقول لا يكن احد مؤمن تحت نير مع غير الايه المؤمن. اذا كان النير اللي بيحطوه على تورين، لازم التورين اللي يختاروهم يبقوا في تكافؤ مع بعض، عشان النير ما يبقاش عالي في حتة وواطي في حتة، عشان هما الاثنين يشتغلوا مع بعض. فهم زي عاشوا في شركة وهما الاثنين مختلفين كليا. ده اللي يعني بياكلوا داود ويتلذذ بيه بيبقى في نظر ميكال سم، واللي عزيز في نظر داود تتجنن منه ميكال، واللي مفرح جدا لداود محزن جدا لميكال، واللي ذا قيمة عظيمة في نظر ميكال سفاها. ازاي تبقى في حياتهم شركة؟ عشان كده بيحذرونا من الاعجاب بولس الرسول. واحدة مثلا شافت واحد ما هوش مكافئها، مش نفس مبادئها ولا روحيتها ولا الدين بتاعها ولا الاخلاقيات بتاعتها، لكن اعجبت بيه، وفعلا قد يستحق الاعجاب. اخلاقه كويس، تصرفاته شاب، غني، في صفات حلوة، لكن ما ينفعش. الموضوع مش موضوع شوية حاجات اعجبت بيها وانبهرت بيها، الموضوع ده لي شركة مع ربنا. لو انا عايز يبقى لي شركة مع ربنا، لو هو مليش وانا عايز، ما ينفعش احنا الاثنين. اي خلطة للبر مع الاسم، اي خلطة للنور مع الظلمة، واي خلطة للملح مع السكر، ما تجيش. اللي عندي انا عندي الاثنين. ما كانتش ميكال قادرة تتدوق طعم الحاجات الحلوة اللي بيتدوقها داود. اعظم المسرات اللي بيدوقها داود كانت بالنسبة لها كلام تافه ما يستحقش. عشان كده لانها ما قدرتش تدوق وتعيش في حياة الشركة اللي كان عايش فيها داود، قد هدا الى عدم الحب، تبي تزهق منه بقى. وبعدين عدم الحب ده ابتدى يتحول الى كراهية صريحة، الكراهية الصريحة دي تتحول الى احتقار، وبعدين الاحتقار ده يتحول الى اذاء متعمد صليطة اللسان، وبعدين في الاخر يحول الحياة كلها الى نكد، الى نكد. بالنسبة لها ما كانتش بتفهم اللي بفهمه داود. داود بالنسبة له مجيء تابوت الله الى بيته الى مدينته والى الى حياته ده حاجة كبيرة جدا، لكن هي كان بالنسبة لها دي زفة يعمليها شوية العيال الغلمان. لكن انت ملك تظل لابس الحلة الملوكية بتاعتك. الحدث اللي هسد جيان داود وخلاه يعني يتخلى عن كل شيء، ما قدرتش تفهمه، ما قدرتش تدوقه، ما قدرتش تحس بيه. كل الشعب خرج متهلل بالتابوت الا ميكال، زي ما بيقولوا انها كانت بنت ابوها، لان الله بالنسبة لها ما كانش يمثل شيء. ابوها كان طول وفارع جدا وطويل قوي، لكن كان طزم جدا في الحياة الروحية، ما كانش ليه اي خبرة بالحياة الروحية او معرفة بربنا. وبنته طلعت له كل اهتماماتها تحط مانيكير ايه، وتعمل شعرها ازاي، وتلبس ايه، وتتمتع ازاي، وتتكلم على الناس ازاي، لكن ربنا ما كانش ليه اي دور. عمرها ما راحت انها تقعد مثلا تسمع التسابيح في بيت الله، عمرها ما سمعت مزمور بيرتل، عمرها ما اشتركت في عبادة، عمرها ما اشتركت في تقديم ذبيحة، ما تعرفش الحاجات دي. كيف تتفق مع داود اللي بيدي حياته وقلبه كله لربنا؟ كان اختيار خاطئ، لانه قام على اساس خاطئ، خان، لكن محدش منهم نكد عليه غير دي. كان داود عبارة زي ما عبر عن نفسه انه شجرة مغروسة على نجار المياه، كل يوم بتستقي من ينابيع الله،
وكانت ميكال كالعصافة الذي تزريه الريح. صحيح كانت ابنة ملك وزوجة ملك، كانت ابنة ملك وزوجة ملك، يعني عندها من الامكانيات ما لم تكن تحلم به اي فتاة. لكن بالرغم من الامكانيات الجبارة اللي عندها الا انها كانت اتعس واحدة في حياتها، قدرتش تفرح، كان عبارة عن ينبوع من التعاسة لنفسها ولجوزها، ما قدرتش تفرح، كانت عايشة في حياة نكد، برغم انها كانت تمتلك مقومات كثيرة للنجاح. ويمكن الناس من برة تتمنى ان تبقى فضاها بنت ملك وزوجة ملك، عشان كده كانت متقلبة. اللي حبته يوما ما واعجبت به يوما ما تحتقره في اليوم الاخر. وفي احتقارها لزوجها، في احتقارها لزوجها في واقع الامر كانت بتحتقر نفسها، كانت بتحتقر نفسها، لان اي طرف بيحتقر الاخر هو بيحتقر نفسه، لان الاثنين ليس بعض اثنين بل جسدا واحدا. كانت صليطة اللسان احد السفهاء، وصلت اللسان دي يعني هي سبب كل المشاكل اللي في كل البيوت، ان واحد بيقول كلمة التاني بيرد عليه 20 كلمة بصلاطة اللسان، عشان كده ما يبقاش فيه سلام في البيت، يبقى فيه خناقة باستمرار. العجيب ان من الفم الواحد واللسان الواحد وللرجل الواحد خرج كلام الاعجاب مرة وخرج كلام الاحتقار مرة ايه اخرى. من انسان واحد، فم واحد ولسان واحد ولرجل واحد خرج الاثنين النقيدين. كان زي ابوها مفيش تناغم في حياتها، متقلبة باستمرار. كانت النتيجة ان ما كانش ليها ولد، وهي قاعدة كده في وسط الكومة اللي عند داود، والعيال عمالة تتنطط في كل جنبات القصر، فرحانة جدا وعمالة تلعب وهي ملهاش ثمرة فرح، لدرجة ان زي ما هنشوف بعد شوية اختها الكبيرة تموت وكان ليها 5 اولاد فتتبناهم ميكال، عايزة ثمرة ليها باي طريقة. لكن حتى نشوف الخمسة دول ايه اللي هيحصل لهم بعد شوية. في حد كان عايز يقول حاجة؟ طب صراحة هتفضلوا تانا دي. ممكن طبعا، غير تكافؤ روحي، غير تكافؤ في المبدأ وفي العقيدة. الحتة دي خطيرة جدا، لا تكونوا في نير مع غير المؤمن. مش بس ان ما تاخدش او ما تاخديش المسيح اللي ملوش علاقة بربنا، لا، ده بالاولى كمان اللي ملوش علاقة بالمسيح خالص، حتى وان كان اخلاقه كويسة، حتى لو كان صفاته كويسة، لكن مش هيساعدك انك تثبت في الله. ده عقاب من ربنا، ولانه فعلا العقاب ده لانها ما كانتش عايزة الشركة دي. احنا قلنا الكلام ده من الاول، يعني كثرة ازواجه زوجاته كان لاهداف سياسية والاغراض مصلحية، وفي نفس الوقت هو كان عايز اولاد كتيرة، بالرغم ان ده كان ضد ارادة الله، لان قلنا ان ربنا وصى ان الملك لا يكسر النساء ولا يكسر الخيل.